بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة السادسة. قال: يلزم في إثبات صفات التخلي عن محذورين عظيمين، أحدهما التمثيل والثاني التكييف. فأما التمثيل فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله مماثل لصفات المخلوقين، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء، وقوله: فمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وقوله: هل تعلم له سميا، أي مشابها. و كفا قال، وقوله: لم يكن له كفوا أحد. الآن يقول الشيخ رحمه الله في هذه القاعدة، وهي القاعدة السادسة في الصفات، أنه يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين: التمثيل والتكييف. فالتمثيل أن يمثل الخالق بالمخلوق، أنا اعتقاد أن هناك مثيلا لله، لأن الله عز وجل يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالخالق ليس كالمخلوق، أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. فلهذا فصفات الله عز وجل ليس كصفات المخلوقين. فإذا أثبتت الصفة لله عز وجل تقول: صفة تليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، لا تماثل صفات المخلوقين، بل لا يماثله شيء أبدا سبحانه وتعالى. وأما التكييف فالمراد به إثبات كيفية معينة، وقد قال الله عز وجل: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وقال جل وعلا: ولا يحيطون به علما. لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به، بل هو أعظم من ذلك سبحانه وتعالى. فلهذا كما قال الإمام الطحاوي: مهما تخيلت في ذهنك كيفية لله عز وجل فالله أعظم من ذلك. فلهذا لا يجوز للشخص أن يكيف الله عز وجل بكيفية معينة. لكن هل لله عز وجل كيفية؟ نعم، نعم لله كيفية ولصفاته كيفية، لكن لا نعلمها، لم يخبرنا الله عز وجل عن كيفية صفاته. فلو قال قائل: كيف تثبتون شيئا ولا تعرفون حقيقته ولا تعرفون كيفيته، مثل ما قال ذاك الرجل المبتدع، قال لإسحاق إبراهيم عند عبد الله بن طاهر، أنا كان أمير خراسان يسمى بعبد الله بن طاهر، فكان إسحاق إبراهيم عنده ابن راهويه، فقال رجل ممن عند الأمير يقول لإسحاق إبراهيم: كيف تثبتون النزول؟ فكيف هو النزول؟ أنا كيف ينزل؟ كيف تقولون أن الله ينزل؟ كيف ينزل؟ قال: اثبته فوق حتى أثبت لك كيف النزول. وأيضا جاء في بعض الآثار أنه حصلت مناظرة هكذا، فقال: صف ذاته، أصف لك صفاته، صف ذاته أصف لك صفاته. أنت الآن ما تعرف ذاته ولا أحد يعرف ذاته، فكيف ستصف صفاته؟ فلهذا فهذا الباب باب خطير، فلا يجوز أن يمثل الله عز وجل بخلقه ولا أن يجعل له كيفية معينة، بل يقال أن له ذاتا وصفاتا تليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. وكما ذكر العلماء أنك إذا أردت أن تعرف شيئا أو كيفية شيء فلا بد لك أن تسلك ثلاثة سبل. معنى إذا أردت أن تعرف كيفية الشيء لا بد أن تسلك ثلاثة سبل: إما أن يخبرك صادق بكيفية هذا الشيء وصفته، أن الرجل صادق يخبرك ثقة يقول لك هذا الشيء صفته كذا وكذا، مثلا قال لك رجل اخترعوا جهاز يلتقط مثلا الشبكات مثلا، الآن أردت أن تعرف كيف هذا الجهاز، معناه إما أنك يخبرك هذا الرجل فيقول لك الجهاز هذا على شكل كذا، معناه شكل يضع مثلا شكلا أو يشبهه بشكل معين، أو مثلا على شكل جوال على كذا، فهذا صفة من رجل أخبرك وهو رجل صادق قد رآه. والأمر الثاني إما مثلا تراه أمامك فتعرف كيفيته، إما يخبرك رجل صادق ثقة أو تراه أمامك، هذا الأمر الثاني، أو ترى نظيره فتقيس عليه، ترى نظيره فتقيس عليه، فهذا الجهاز مثلا فيقول لك هل رأيت الجوال جوال كذا وكذا، فتقول نعم فيقول مثله يشبهه. فبهذه الطرق الثلاث يعرف كيفية الشيء، وهذه كلها الثلاث الأمور ممتنعة عن الله عز وجل وفي حق الله. فلأننا لا نرى الله، والله عز وجل يقول لا تدركه الأبصار، أنا لا تحيط به، فكيف، فمن الذي سيستطيع أن يصف الله؟ ونبينا عليه الصلاة والسلام لما قال له أبو ذر أرأيت ربك يا رسول الله، قال رأيت نورا، وفي رواية نورا أن أراه، نورا أن أراه. ولهذا مذهب أهل السنة، أنا أغلب أهل السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه بعيني رأسه، بعيني رأسه، ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها تقول من أخبركم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم رأى ربه فقد أعظم الفرية، فقد أعظم الفرية. وأما قول ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه يريد به أي بفؤاده وقلبه لا رؤية بصرية. وأما الآية معناها التي في سورة النجم فهو المراد به رأى جبريل عليه الصلاة والسلام، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، رأى من؟ رأى جبريل. فلهذا فالله عز وجل لم يراه أحد، ولما قال قوم موسى أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، وقال موسى لربه أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، أن الله عز وجل لم يقل له إني لا أرى، لكن قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، فجعل نظره إلى شيء ممكن، فقال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. وهذا كله الأدلة تدل على أن الإنسان بصفته هذه لا يستطيع أن يرى الله، لكن لما في يوم القيامة يجعل الله عز وجل له صفة غير صفته في الدنيا فيستطيع أن يرى الله جل وعلا. فلهذا فالإنسان كيف سيصف الله أنه كذا وكذا وهو لم يره، ولم يره أحد حتى يخبره عن ذلك، ولم يخبرنا الله عز وجل عن كيفية الصفة، وإنما أخبرنا عن الصفة. فكل هذه الأمور تدل على أن الإنسان لا يستطيع أن يذكر كيفية معينة لله. وأما الممثلة أصحاب هشام بن عبد الملك وأيضا سليمان من هذا المفسر ليس سليمان بن حيان، إنما سليمان بعض معناه يذكرونه في التفسير، وهو ممثل، معنى هؤلاء أصحاب هشام بن عبد الملك وهذا سليمان وغيرهم يقولون أن الله مثل المخلوق، أنا هكذا تجرأوا حتى قالوا إن الله مثل المخلوق، كل صفة في المخلوق فهي في الله، وهذا كلام باطل. ولهذا الممثلة شبهوا الله عز وجل به، أو شبهوا المخلوق بالخالق، والمعطلة شبهوا الخالق بالمخلوق، لأن المعطلة ما عطلوا إلا لأنهم مثلوا. فلهذا فإن التمثيل والتكييف مما لا ينبغي للمسلم أن يحوم حولها. ثم ذكر أن التمثيل لا يجوز، وذكر قوله جل وعلا ليس كمثله شيء، وهذه الآية ليس كمثله شيء أي الكاف هنا اختلفوا فيها إلى عدة معاني، فمن العلماء من قال أن الكاف هنا بمعنى مثل، ومعنى الكلام ليس مثل مثله شيء، وهذا المعنى الظاهر أنه ليس بصحيح، لأنه مثل مثله، هل هناك له مثل حتى يقال مثل مثله؟ فليس بصحيح. والمعنى الثاني أن قوله ليس كمثله شيء أي ليس كصفته شيء، المثل هنا بمعنى الصفة، مثل قول الله عز وجل مثل الجنة التي وعد المتقون، أي صفة الجنة التي وعد المتقون، وهذا معنى لا بأس به. ومنهم من قال أن الكاف هنا حرف جر زائد يفيد التوكيد، معنى يفيد توكيد المعنى، ويسمى في القرآن حرف صلة، لأن القرآن ليس فيه حروف زائدة، يسمى حرف صلة. لكن إذا قيل أنه زائد من باب الإعراب فلا بأس، لكن الأصل أنه ليس هناك حرف زائد في القرآن، وإنما إما أن يكون صلة أو توكيد، أو صلة وتوكيد، وهذا الذي عليه أكثر العلماء أنه صلة وتوكيد. مثل قول الله عز وجل أليس الله بكاف عبده. الباء هنا أنا في الإعراب زائدة، لكن في القرآن هنا الباء صلة وتوكيد. لو قال مثلا أليس الله كاف عبده كن صحيحا، لكن زاد الباء هنا استعانة بالله جل وعلا وتوكلا عليه سبحانه وتعالى وأنه يكفي عبده، فقال أليس الله بكاف عبده. وغيرها من هذه الأشياء التي تأتي في القرآن. قال وأما العقل فمن وجوه، وأما قوله هنا هل تعلم له سمية، هذا استفهام بمعنى النفي، أنا متضمن معنى التحدي، تضمن معنى التحدي، هل تعلم له سمية أي لا سمية له، أنا مثل ما يقول الشخص هل يكون أحدا مثل هذا، فالله عز وجل كأنه يتحدى هل تعلم له سمية، هل هناك سمي لله عز وجل مساو لله، لا أحد. قال وأما العقل فمن وجوه، الأول أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات، وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات، لأن صفة كل موصوف تليق به كما هو ظاهر في صفات المخلوقات المتباينة في الذوات، فقوة البعير مثلا غير قوة الذرة، فإذا ظهر التباين بين المخلوقات مع اشتراكها في الإمكان والحدوث فظهور التباين بينها وبين الخالق أجل وأقوى. فهنا يقول الأول أنه بالمعقول أنه قد علم بالضرورة، معنى المعلوم بالضرورة هو الذي تضطر إلى أن تعلمه، أو يقال الذي لا يستطاع دفعه، الذي لا يستطاع دفعه. وقد علم بالضرورة أنه ما من ذاتين متباينتين إلا ولكل ذات صفات تليق بها، متباينتين أي مختلفتين، فما تكون ذوات صفات متباينة إلا وهي مختلفة في الصفات. ولهذا فكل الناس يعلم أن ذات الله جل وعلا ليس كذات المخلوق، فما دام أن ذوات المخلوقات تختلف فمن باب أولى ذات الخالق تختلف عن ذات المخلوق. فهذا الفيل من أعظم الحيوانات، وهذه الدرة تجد أن هذا مخلوق وهذا مخلوق، لكن بينهما تباين عظيم، ليس هناك ما يشبه شيء من الإبل. حتى مثلا التسميات سمى للنملة يد ورأس وظهر وكذا، لكن لو نظرت إلى هذه الصفات وصفات الفيل ستجدها متباينة جدا، ليس بينهما أي شبه. هذه بين المخلوقات ويكون هذا التباين، فكيف بين الخالق والمخلوق؟ قال الثاني أن يقال كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابها في صفاته للمخلوق المربوب الناقص المفتقر إلى من يكمله، وهل اعتقاد ذلك إلا تنقص لحق الخالق، فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا. لأنه يقول الآن الشيخ كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابها في صفاته للمخلوق الذي هو ناقص من كل وجه، فحياة الله عز وجل غير منتهية بموت وغير ولا مسبوقة بعدم، بخلاف حياة المخلوق. هذه حياة وهذه حياة، لكن حياة المخلوق مسبوقة أولا بعدم ومنتهية بموت، فلهذا فهي تختلف تمام الاختلاف عن صفة الله جل وعلا. معنى هل يقال مثلا صفة الله التي هو قادر على كل شيء تساوي أو تشابه صفة المخلوق الذي قدرته محدودة؟ فهذا بعيد جدا، فعقلا لا يمكن أن يكون الخالق الكامل كالمخلوق الناقص. وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أنه أحيانا الإنسان يضطر في المناقشة إلى ذكر بعض مثل هذه الوجوه، معنى بعض التشبيه أو بعض المقارنة على سبيل الاستفهام. فمثلا ذكر لو وجد إنسان آخر يعبد حجرا فيقول له الله خير أم هذا الحجر، مثل ما قال الله عز وجل الله خير أم ما يشركون، الله خير أم ما يشركون. فلا شك أن المقارنة بعيدة، لكن للمجادلة والمناظرة ولأجل أيضا إقناع من يفعل هذا لا بأس أنه يقارن الله عز وجل، لكن من باب الاستفهام، الله خير أم ما يشركون. يقال مثلا الله خير أم الحجر، لهذا قال الإمام ابن القيم هذا ما في شيء، لكن لا يقول كما يقول بعضهم، في ذكر بعض الناس أنه يقول في خطبته الحمد لله الذي هو خير من الحجارة، هل هذا كلام صحيح؟ هذا كلام باطل. وقد جاء في قول يوسف الصديق أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، أم الله الواحد القهار. فهنا ليس المراد المقارنة وليس المراد أيضا التخيير، وإنما المراد معرفة أنهم لا سواء، لكنه من باب التحدي. طيب، قال الثالث أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية، فنشاهد أن للإنسان يدا ليست كيد الفيل، وله قوة ليست كقوة الجمل مع الاتفاق في الاسم، فهذه يد وهذه يد، وهذه قوة وهذه قوة، وبينهما تباين في الكيفية والوصف. فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة. فهذا يريد يبين، وقد ذكرنا هذا، أن اتفاق في الأسماء لا يعني أنه اتفاق في الحقائق ولا في المسميات كما يقوله بعضهم، بل أن الاتفاق لا يدل الاتفاق في المسميات على الاتفاق في الحقيقة، ولا يلزم ذلك. قال والتشبيه كالتمثيل، قال والتشبيه كالتمثيل، وقد يفرق بينهما بأن التمثيل التسوية في كل الصفات، والتشبيه التسوية في أكثر الصفات، لكن التعبير بنفي التمثيل أولى لموافقة القرآن ليس كمثله شيء. وذكر شيخ الإسلام أن التعبير بالتمثيل أفضل من ثلاثة وجوه، أن التعبير بالتمثيل أفضل من ثلاثة وجوه. أولا لأنه لفظ القرآن ليس كمثله شيء، والأمر الثاني أن مسألة التشبيه هذه المراد بالتشبيه هو الشبه من وجه معين، أنا الشبه من وجه معين أو وجوه معينة، لكن التمثيل المراد به الشبه من كل الجهات. والأمر الثالث أن التشبيه قد استعمله أهل البدع في ثلب أهل السنة، استعمله أهل البدع في ثلب أهل السنة، أنا يقولون مشبها. فمن هذه الثلاثة الأوجه بيّن شيخ الإسلام أن الأفضل استعمال التمثيل أفضل من استعمال التشبيه. قال رحمه الله: وأما التكييف فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: ولا يحيطون به علما، فالذي يحاط به أو الذي لا يحاط به لا يستطيع الإنسان أن يكيفه. طيب لعلنا تأخرنا، إن شاء الله تعالى التكييف هذا نذكره في درس لاحق.